من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. أنا محمد العدساني وهنا لقاء قهوة بيتسبرغ. قبل أن أبدأ هذا اللقاء أحب أشكر الأصدقاء في شبكة مايكس للبودكاست على إنتاجهم الإعلامي لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ. أيضا أحب أشكر شركائنا الإعلاميين سعوديون في أمريكا على دعمهم الإعلامي للقاءاتنا. ضيف اليوم هو مرشح درجة دكتوراه في جامعة فيرجينيا كومنولث، وهو محاضر مبتعث من قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد. ضيفي متخصص في الصحافة والاتصال الدولي والدبلوماسية العامة. أهلا وسهلا أستاذ يحيى القبعة.
أهلا بك دكتورنا محمد، سعيد حقيقة وتشرف بعقد هذا اللقاء معك، وشكرا لك وشكرا لقهوة بيتسبرغ اللي أعطتنا الفرصة أنه نتعرف عليك ونتناقش عن موضوعنا اليوم معك بإذن الله.
أهلا وسهلا، بالعكس شرف لنا أكثر. موضوع الاتصال الدولي موضوع شائك، موضوع نوعا ما حديث نسبيا حسب ما اطلعت. الحقيقة يعني في أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، لكن أعتقد أنه في هذا اللقاء راح نحاول نبسطها ونتكلم عنها، ويعني أنا أعول على ضيف ثقيل إن شاء الله. لو حاب أبدأ يعني هذا الموضوع، ما هو الاتصال الدولي ولماذا يعد حقلا أو ولماذا يعد شيئا مهما؟
طبعا الاتصال الدولي هو واحد من الحقول صراحة اللي بداخل مع تخصصات وعلوم أخرى، لكن الكثير بيصنفوا أكاديميا على الأقل ضمن الدراسات المتعلقة بالاتصال، وبالتالي بنشوف الاتصال الدولي دائما مرتبط بأقسام الإعلام، لكن بالحقيقة صراحة بيتداخل معه علوم ثانية من أهمها طبعا يعني العلوم مثلا تتعلق بتاريخ الاتصال، بتاريخ الدول، أيضا بالسياسات، بيتعلق أيضا في جانب منها بالدبلوماسية. ولذلك لما نجي نعرفها نحاول أنه نحط تعريف عام وشامل، مش من الهدف أنه مثلا والله نحاول نخلي هذا التعريف فضفاض أو أنه مش واضح، ولكن قدر الإمكان نحاول أن يكون هذا التعريف شامل فعليا لكل الجهود اللي من الممكن أنها تدخل ضمن إطار الاتصال الدولي. فأحد التعريفات الشائعة والمتداولة طبعا في التراث العلمي، يقال أنه الاتصال الدولي هو مجموعة من الجهود والأنشطة الاتصالية اللي بتتم عبر الدول وبين الشعوب، سواء كانت عن طريق حكومات أو منظمات خاصة أو غير خاصة أو حتى بين الشعوب أنفسهم. فهذا تقريبا هو التعريف الأشمل وبطريقة مبسطة حتى لغير المتخصص يعني يكون فعلا عنده تصور ولو بسيط عن موضوع الاتصال الدولي. طبعا أحد الأفرازات اللي نتج منها فكرة الاتصال الدولي هو العولمة طبعا، ونعرف أنه مع ظهور العولمة اختلف طبعا أو اختلفت معايير الاتصال بين الدول، واختلفت طريقة التبادل، وصارت المعلومة هي أكثر تدفقا من ذي قبل، وحتى الحروب أصبحت يعني لا تكون بالشكل التقليدي، فصنفها الكثير بأنه دخلنا في مسألة ما يسمى بحرب الأفكار وحرب العقول. لمثل هذا العملية طبعا من سلبيات، إلا أنه لها الكثير أيضا من الإيجابيات. راح نستطرد طبعا بذكر عدد من الأنشطة والأمثلة الإعلام الدولي مثلا أحد أشكال المهمة للاتصال الدولي، لكن ممكن من خلال المحاور والأسئلة الجاية دكتور.
ولا جميل جميل، أنا كان بودي أنك تعطي برضو نبذة، متى بدأ كعلم أو كفن بحد ذاته، من ساهم في بناءه أو ساهم في تطويره؟ هل الإعلام دور أساسي في تطويره؟ لأنه يعني علم شائك، أحياناً يكون جزء من السياسة، وأحياناً جزء من الاقتصاد، وأحياناً جزء من الإعلام، أحياناً جزء من التعليم. تقريباً كل التخصصات لها علاقة وطيدة بالاتصال الدولي. فهل عندك ممكن يعني فكرة عامة كيف بدأ إلى أن وصل إلى هذا اليوم؟
طبعا مثل ما قلت لك دكتور، هو كان ناتج أو أحد إفرازات العولمة، لأنه لما نجي نرجع للعقود أو خلينا نقول الأكثر أو الأكثر من قرنين، ما كان بالشكل هذا، حتى ظهر ما يسمى بالعولمة، واللي هي سمحت لانتقال المعلومات بين الدول واختراق حدود الجغرافيا، فهذا سمح وعزز مسألة ظهور الاتصال الدولي، وحتى عزز من قوته. جميل. أيضا التغيير اللي صار في المسائل السياسية أو الأشكال السياسية بين الدول، يعني حنا نشوف أنه مع ظهور الديمقراطية في المجتمعات الغربية نشأت فكرة أهمية التواصل مع الشعوب، وبالتالي أيضا هذا المفهوم عزز من قوة مسألة الاتصال الدولي. فنقدر نقول أنه من منتصف القرن الماضي ظهر الاتصال الدولي، وبعد ذلك طبعا تطور مفهومه، ظهرت أشكال عديدة، وأيضا حتى مع ظهور التكنولوجيا أسهمت في خلق عدد يعني من الظواهر. نتحدث مثلا عن السوشيال ميديا، كيف أنه الشعوب كذلك ارتبطت فيما بعضها، كيف أنه حتى المنظمات استغلت هذا الجانب، حتى لما نجي نتكلم عن موضوع كذلك الدبلوماسية الرقمية، فنشاهد كثير من المبعوثين الدبلوماسيين يعني في الدول كيف أنهم يحاولوا استغلال هذه المنصات في أو من خلال تواصلهم مع شعوب الدول.
جميل. إن كان هناك يعني مبعوث دبلوماسي أو ممكن يعني كما هو متعارف عليه السفير هو مبعوث من دولة إلى دولة بهدف تمثيل بلد في بلد آخر، إيش المواصفات اللي يفترض أنه المبعوث الدبلوماسي سواء سفير أو غيره يفترض أنه يكون على اطلاع بالمكان الآخر اللي راح يزوره؟ يعني مثلا أنا صرت مبعوث في دولة ما، هل أحتاج أن أتعلم عن تعليمهم، عن ثقافتهم، عن عاداتهم وتقاليدهم، دينهم، لغتهم إلى آخره، أو أحتاج أعرف أشياء أخرى حتى أعرف أني أتواصل مع هذا البلد، سواء يعني كشعب إلى شعب أو دبلوماسي إلى دبلوماسي؟ ما أهمية يعني معرفة هذه الخلفية قبل بدء الاتصال بالعالم الآخر؟
طبعا هذا النوع من الدبلوماسية يسمى طبعا الدبلوماسية العامة أو الدبلوماسية الشعبية، وهي بتظهر على من خلال عدة أشكال، سواء يكون اللاعب حكومي أو الممثل حكومي. أقدر أقول مثلا اللاعب الحكومي مختزل في السلطة نفسها، الممثلين يكونون مثلا عبر المبعوثين الدبلوماسيين، كذلك المنظمات الحكومية هي من تمثل، أو أنها تكون كذلك عن طريق منظمات خاصة أو غير ربحية أو بين الشعوب، مثل البرامج التبادلية اللي قاعدين نشوفها من خلال الابتعاث وغيره. لكن طالما أنك أنت سألت عن قضية المبعوث الدبلوماسي، طبعا من الضروري صراحة وحقيقة أنه حينما يبتعث أو حينما يكلف الشخص بأداء مهمة دبلوماسية في دولة معينة من الدول، من الضروري ومن المهم جدا أن يعي وأن يكون ملما بثقافة هذا البلد، لأن عملية الدبلوماسية العامة وحتى في عملية الدبلوماسية الرقمية في مسألة استخدام التواصل الاجتماعي، الدبلوماسية لم تعد يعني بشكلها التقليدي كما كان يعني في السابق، وأنه يكون الدبلوماسي فقط يتواصل بشكل عبر القنوات الرسمية مع المسؤولين الرسميين والسياسيين في البلد المعني، ولكن كذلك تفعيل مسألة التواصل مع الشعوب. مسألة التواصل مع الشعوب كما ذكرنا أنه أتت ونبعت وظهرت بعد الإيمان بأهمية دور المجتمعات في تشكيل الرأي السياسي، وخصوصا في المجتمعات الديمقراطية. فلذلك ينبغي على كل سفير أنه يكون ملم تماما بثقافة هذا البلد حتى يستطيع يعني أو أن يفهم كيفية التواصل معهم. اللغة ليست كل شيء، الكثير يعتقد أنه بمجرد أن يتقن الشخص لغة هذا البلد فهو بالتالي أصبح ممكنا
تواصل
معهم. هذا غير صحيح، لابد أن تكون أنت يعني مطلع على الثقافة المحلية حتى باستطاعتك يعني أن تشارك وأن تكون يعني موجود وأن يكون لك دورك الفاعل في عدد من الأحداث اللي قد تكون موجودة. لأنه هي فكرة الدبلوماسية العامة سمة التشاركية فيها عالية، وبالتالي إذا ما كان الخط الاتصالي متبادل بين الطرفين فتنعدم فكرة الدبلوماسية العامة، ويضعف حتى الهدف من هذا الدور. يعني كثير من السفراء للأسف يعاملون مثلا المنصات أو منصات التواصل الاجتماعي عبر خط اتصالي واحد، بحيث أنه أنا فقط أخاطب هذا البلد بما يمثل بلدي ومستجدات بلدي وكل الأخبار بالنهاية المتعلقة في بلد السفير، ولا يتناول أي قضية أو أي حدث يختص بشأن البلد الآخر. وهذا خطأ صراحة، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي هي ليست منصة إخبارية حتى تقوم أنت بذكر كل الأخبار والمستجدات المتعلقة بلدك، ولكن هي لمسألة وقضية التفاعل مع البلد الآخر والشعوب. حين لاحظنا عدد من الأمثلة الجيدة صراحة من السفراء الموجودين هنا في المملكة في كيف أنهم يتعاطون ويحرصون على ذكر صحيح. كثير من الأحداث الموجودة هنا، وكيف أنهم يخلقون مواضيع تعزز من رابط الأخوة. مثلا حينما يتعلق الأمر بفن معين، ف يحرص السفير في أنه كيف يتطرق إلى أنه بلده كذلك مهتم بهذا الفن، ويذكر كذلك السعودية في كيف أنه هي أيضا مهتمة، فيحرص على أنه يخلق نوع من الترابط بين الثقافتين، وهذا شيء جيد. وحتى في مسألة أيضا التعاطي والتفاعل مع الأفراد المواطنين، لأنه هي المسألة مش فقط تنزل بوستات وينتهي الموضوع، لا، في كيف أنه أنت كذلك يعني تتفاعل وتحرص أنه ترد وتأخذ وتعطي وفق طبعا الممكن وفق المتاح هذا مع الشعب الدولة الأخرى.
صحيح، هذا مشاهد أحيانا نشوف دبلوماسي يعني ينزل إلى الشارع، يزور بعض الأسر، يعني يزور بعض اللقاءات أو البرامج أو التنظيمات أو الإيفنتات الاجتماعية أو الثقافية في البلد. طبعا يكون في دور واضح للإعلام في يعني تصوير هذا ونشره لكل الناس. أيضا كثير من الأحيان تشوف الدبلوماسي يشارك مثلا المملكة في الأعياد، في المناسبات، في رمضان إلى آخره بلغتنا أحيانا، وهذا يسعدنا ويبهجنا. هذا واضح من ناحية الدبلوماسي يتواصل مع الدبلوماسي آخر بشكل مباشر، أو حتى يتواصل مع الشعب الآخر. لكن كيف ممكن يكون يعني دور الإعلام في تحفيز أو يعني الدفع بعملية الاتصال بين شعب وآخر، سواء في أمثلة على شعب وآخر أو يعني بشكل عام؟
طبعا الإعلام الدولي هو أحد أشكال الاتصال كما ذكرنا سلفا، ووجوده صراحة تكمن أهميته مش فقط في ضرورة أو تواصل مثلا مع الشعوب الأخرى، بقدر ما يكون أيضا كذلك دحض كل الافتراءات والأخبار المزيفة التي قد أحيانا تطرأ على ساحة الإعلام الدولي. لأنه بالنهاية أنت وسط هذا الفضاء الاتصالي، أنت لا تمارس جهودك وحدك، ففي كثير من الأعداء وفي كثير من القنوات وفي كثير من الوسائل الإعلامية اللي كذلك ممكن أنها تطرح فكرتها وقضاياها من منظورها الإيديولوجي الخاص. ولذلك شفنا كثير من الدول الآن تحرص أنه هي تكون كذلك متواجدة وتتعاطى وتغطي القضايا من منظورها الخاص. مثلا روسيا الآن لديها يعني عدد من الوسائل، نتحدث عن روسيا اليوم، في باللغة الإنجليزية، في باللغة العربية، في أظن كذلك بالفرنسي مش متأكد، لكن كذلك في وكالة سبوتنيك تابعة لهم. الصين تدعم بالمليارات ذروعها الإعلامية.
عجيب.
وشفنا يعني كيف إنه هي تحرص أنها تكون متواجدة في ساحة الإعلام الدولي من خلال خدمة قضاياها، وأنه كذلك حتى في أنشطتهم يعني الصين ما اكتفت فقط من منظور التقليد وأنه هي تمدد أذرعها الإعلامية وتدعمها بشكل مادي، وإنما تطور هذا المفهوم ووصل إلى القرن الأفريقي. يعني الصين مؤخرا بدأت تستقطب عدد من الصحفيين الأفريقيين من كذا دولة أفريقية، تقوم بعمل دورات تخصصية لهم في ذات المجال الإعلامي، كذلك تدعم الأجهزة والقنوات الإعلامية الأفريقية بتقنيات إعلامية. فهذا بالتأكيد سينعكس إيجابا وحتى لو كان بشكل جزئي على مسألة تعاطي هؤلاء الصحفيين الأفريقيين مع القضايا الصينية، لأنه كل جهد اتصالي تقوم بدولة معينة سواء كان من حكومتها وحتى من منظماتها بالتأكيد يعني يخلق يعني معدل أو نسبة من الأثر المحتمل، وتختلف النسبة طبعا بحجم الجهود يعني المعمولة بحسب النجاح في مسألة التخطيط لها، وكذا يعني معيار يدخل في مسألة تعظيم نجاح الأثر.
هل الاتصال بهذه الطريقة قد يخلق أيضا نتيجة عكسية؟ يعني ممكن الشعب يعني يحذر أو يخشى من هذا الغريب اللي يحاول يتواصل معه بشكل مباشر عن طريق أدوات إعلامية أو أذرع مختلفة، قد يظنها بعض الناس أن هذه يعني شكل من أشكال الاستعمار ولكن بطريقة أخرى. أنا بعطيك مثال إذا تسمح لي وممكن تعطيني تعليقك على هذا الموضوع. صار قبل أعتقد عدة أشهر انفجار في ميناء في بيروت، جاءت كثير من الدول حاولت تساعد في يعني في زي ما تقول نداء إعلامي واضح لي يعني محاسبة الفاسدين ومحاسبة المتسببين في هذا الانفجار. لكن أيضا وجدنا بعض رؤساء الدول يعني أخذ طيارة وجاء على بيروت مباشرة، قابل الشعب، قابل بعض رموز الشعب من فنانين من مفكرين من علماء إلى آخره، أخذوا لهم كم صورة، تكلموا معهم وساهم إلى آخره، ثم رجع إلى بلده. هل هذا يعني شيء لبعض الشعوب؟ بعض الشعوب فهمها أنه إيش تقصدون بهذه الطريقة؟ هل حنا مستعمرين لكم؟ أو هل أنتم جزء من الاستعمار السابق القديم؟ هل أنتم تنوون استعمارنا في المستقبل ولكن بطريقة جديدة؟ هذا جزء من الاتصال يبدو لي. بعضهم يعني ندد إعلامياً وبعضهم زار البلد بشكل مباشر. كيف تشوف يعني خطورة مثل هذا الموضوع قد يتسبب بشكل أو بآخر في مشكلة سياسية بين بلدين؟
جميل جميل. هو لابد أنه نعتقد أو نؤمن بأنه الجمهور أصبح أذكى من السابق طبعا، وصار عنده نوع من الوعي، ولا يمكن أن يقارن يعني جيل اليوم بجيل القرن السابق مثلا، وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل اللي تكون مرتبطة بالعلاقات الدولية. وحسب المثال اللي انت فضلت فيه دكتور وانا اشرت له حتى في حسابي في تويتر، زيارة ماكرون
سأحسنت
واختياره بالذات للفنانة
فيروز
بالضبط، لم يكن يعني بمحض الصدفة، وواضح تماما بكل الخطوات اللي قام بها الرئيس الفرنسي أنه كان الأمر مدروس، وأنه كل من اقترح هذه المبادرة هو ملم تماما بالثقافة وبالشأن اللبناني، في كيف أنه الفنانة فيروز من سنوات لم تظهر أبدا، وكيف أنه استطاع الرئيس الفرنسي أنه يتوصل إليها، وحاول أنه يعني يخلق من الجو اللطيف وسط هذا العاصفة، بحيث أنه يعني يظهر كأنه
الوالد الحنون
بالضبط، ويخلق نوع من الرابط عن طريق رمزية محببة لكل اللبنانيين، أنه أنا ما راح أتصل فيك بشكل مباشر، ولكن بشكل غير مباشر أنا ممكن يعني أجعلك يعني تكون لي بعض من خلينا نقول المشاعر الطيبة. نزوله كذلك للشارع والتقائه بعدد من الأفراد، القيام كذلك بالعمليات السلام والاحتضان وإظهار كل هذه الممارسات يعني اللي فيها شوي من التقدير وما إلى ذلك.
صحيح.
هذه طبعا من جانب تسمى بمثل الدبلوماسية العامة، واللي هي تكون من الحكومة إلى الشعب، ولو أنه في كثير من المهتمين بهذا الجانب ما يحبذ دائما فكرة تدخل الحكومات في مسألة الاتصال بالشعوب، لأنه يعتبرها شكل من أشكال الدعاية ولا ينم فيها يعني أي أو لا ينم عنها أي مصداقية. ولكن هي ما زالت طبعا أحد أشكال الدبلوماسية العامة، وكثير منهم أيضا أنه يدرجها أنه يدرج الستيت أكتورز كأحد كذلك اللاعبين المهمين في مسألة الدبلوماسية العامة والاتصال الدولي. إن ذكرت النتيجة العكسية، النتيجة العكسية فعلا هو دائما وهي ترتفع حدتها دائما مع اللاعبين السياسيين. لأنه مثلا لو كان بدل ماكرون مثلا فنان فرنسي مشهور أو لاعب رياضي فرنسي مشهور، ما رح نشوف مثلا تعليقات متعلقة بمسألة الاستغلال السياسي أو أنه مثلا فكرة الاستعمار والرجوع لها أو أي تحليلات ثانوية أخرى. فهي دائما مرتبطة بالحكومات، التحليلات السلبية دائما تنبع من زيارة الممثلين السياسيين سواء كان رؤساء وزراء أو ما يمثلهم. فلذلك مثل ما قلت لك، أنا الكثير من المهتمين في مجال الدبلوماسية العامة ما يحبذ فكرة تدخل الحكومات، لأنه أحيانا يضعف من فكرة المبادرة ويضعف حتى من فكرة تحقيق الأثر المحتمل، فيحاول أنه يستعيض بتواجد أشخاص مشهورين ما لهم مثلا علاقة بشكل مباشر في المجال السياسي، ومن الممكن كذلك أنهم طبعا يعززوا من فرصة نجاح المبادرة ويخلقوا فعلا علاقات طيبة مع الشعوب المناطق والدول الأخرى. فألخص فكرتي أنه الشعوب لم تعد طبعا يعني مثل ما كانت عليه في السابق، بل هي أذكى بكثير وتستطيع أن تقرأ المشهد، وذلك بفضل أحيانا الوسائل الإعلامية اللي يعني هم يتعرضون لها، لأنه في هناك ما يسمى بالتوافق المعرفي. أنا مثلا ما رح أتعرض لكل الرسائل الإعلامية اللي تنطلق من كذا وسيلة ومن كذا قناة، أنا فقط راح أتعرض للقناة اللي تتوافق مع أيديولوجيتي ومبادئي، وبالتالي أنا سلمت كل ما أملك من عقل وعاطفة لكل ما يظهر من خلال هذا القناة. من الطبيعي أنه مثلا تجد قنوات وتجد وسائل بتقول أنه والله هذه الزيارة مثلا لماكرون كانت نتيجة لكذا، كانت مثلا والله هذه الزيارة من الدولة الفلانية والله بسبب تعزيز مثلا فرصة الفوز بالانتخابات المحلية والله لأي سبب آخر. فأحيانا الجمهور يستطيع قراءة المشهد بفضل ما يتعرض له من رسائل يعني عبر هذه القنوات.
أحيانا الرسائل ما تكون مباشرة، يعني على سبيل المثال وجدنا في فترة من الفترات في يعني شبه يعني اكتساح للدراما الكورية على العالم العربي على سبيل المثال. في فترة من الفترات يعني مؤخرا وجدنا في فرقة كورية اسمها البي تي اس غزت العالم تقريبا، غزت كل بيت، غزت كل مراهق في هذا العالم بشكل مرعب. يعني هل هذا جزء من الاتصال الكوريين مع العالم كله؟ يعني هذا جزء مخطط له ولا صار عن طريق الصدفة؟ تجد لاعب مشهور مثلا محمد صلاح مصري الآن يعني يلعب في ليفربول على سبيل المثال، هل قد يستغل مثل هذا اللاعب في نوع من أنواع الاتصال بين البلدين أو بين العالم العربي والعالم الأوروبي إلى آخره؟ هل هذا موجود ولا يعني هو محض صدفة؟
هي طبعا
قبل حتى الدراما الكورية كانت الدراما التركية نفس الفكرة بالضبط. يعني هل هو مخطط لها ولا هي جاءت بصدفة يعني أو ترند؟ يعني
يعتمد على هوية القائم بهذا المبادرة. ولذلك أنا قلت لك في التعريف الأول أنه تشمل كذا لاعب.
صحيح.
هي حينما تظهر من منظمات أو مؤسسات لها علاقة بالحكومة يتضح أن الحكومة لها دور، لكن هذا أحياناً مش كل شيء. أحياناً الحكومات تحاول أنه تنأب نفسها عن دعم بعض المؤسسات وتقوم بتكليف أشخاص مثلاً آخرين يمثلونهم بحيث أنها تزيد من فرصة وصول هذه المنتجات هذه المؤسسات لشعوب الدول الأخرى، وحتى تعزز يعني من فرصة نجاح كذلك التأثير. لأنه أحياناً لما المنتجات يغلب عليها مثلاً طابع حكومي أحياناً يتوجس منها كثير من الأفراد ويتوجسون كثير منها من الشعوب، لأنه
صحيح
كثير منهم أحياناً تكون عنده أفكار سلبية بسبب ما يتعرض له مثل ما قلت لك من رسائل عبر قنوات معينة. فالحل دائماً أنه ما تكون مثلاً الحكومة فقط هي اللاعب الوحيد، لكن هي تكون لاعب ضمن منظومة اتصالية، الكل يشترك في إيصال الفكرة. فأنت ذكرت أمثلة صراحة جيدة، وهي تعتبر مثل ما يقولون شكل من أشكال القوة الناعمة. أحياناً أو عدد من المهتمين صراحة حينما تظهر أو يظهر منتج معين محلي سرعان ما يطلق عليه بالقوة الناعمة، وأعتقد أنه هذا خطر. القوة الناعمة لا تطلق عليه بمجرد ظهور المنتج، يعني القوة الناعمة مرتبطة بمسألة التأثير، مسألة الرواج العالمي. لما نتكلم عن مثلا الفرقة الكورية، نتكلم عن الدراما التركية، نتكلم عن حتى سابقا كل ما تنتج هوليوود، هذه قوة ناعمة لأنه حققت المبتغى. لكن بمجرد ما أنه والله حنا نبدأ الآن تو السعودية صراحة تنتهج نهج اتصالي مميز عبر إقامة عدد من الأحداث، عبر إقامة عدد من الأنشطة الاتصالية، نستطيع أن نتواصل ونخاطب بها العالم.
مثل إيش صحيح؟
الأحداث الرياضية طبعا. أنا جايك كنت أذكر الأمثلة في عندك الأحداث الرياضية بمختلف أشكالها. تكلم عن رياضة الفروسية طبعا. كأس السعودية يعتبر الأغلى عالمياً. كيف إنه أنت تقدر كدولة تلعبين في صناعة الفروسية؟ إنه كيف مثلاً الخيل اللي فاز قيمة السوقية في السوق العالمي ترتفع أضعاف أضعاف، في كيف إنه خلاص السعودية حتكون لاعب كبير ومهم في صناعة الفروسية. وأعتقد أنه حتى هذا مش من باب التسلق أو مش من باب القفز والله، لا، هذا أيضا متوائم مع تراثنا ومتوائم مع ثقافتنا، يعني كرياضة فروسية. وهذا يزيد أساسا من نجاح هذا النوع من الرياضة. كثير طبعا أحداث كانت متعلقة بمثلاً راليات، متعلقة بالفورمولا، متعلقة حتى باستضافة كؤوس السوبر العالمية، نتحدث عن كأس السوبر الإيطالي. فهذا المثال من الدبلوماسية الرياضية يخلق أو يحفز حتى كذلك في توصيل مفاهيم أخرى. هي المسألة مش فقط متعلقة والله بالرياضة، ولكن متعلقة أيضا في كيف أنه حنا نوصل رسائلنا، في كيف أنه حنا نتواجد في وسائل الإعلام الدولية، لأنه كذلك حتى أنت تفرض نفسك على وسائل الإعلام الدولية في كيف أنه أنت تتحكم في الأجندة الموجودة عندها. سابقا لما أنت ما كنت تقدم، من الطبيعي أنه تجد مثلا والله خبر جيد عنك، وبالنهاية وسائل الإعلام العالمية ما راح تخف أو راح توقف هجومها ضدك، ولكن أنت من خلال نشاطك ومن خلال دورك العالمي ومن خلال ما تنتج ومن خلال ما تخلق من أحداث، ممكن أنك أنت تأثر بشكل مباشر وغير مباشر في كل ما يكتب عنك في وسائل الإعلام. وبالتالي أشوف أنه مثل تنظيم هذا الأنشطة صراحة أنه راح تخلق عدد من التأثيرات الإيجابية تفوق يعني مسألة أنه المداخيل الاقتصادية، تفوق مسألة كذلك يعني فكرة الرياضة نفسها، ولكن ترتبط بمسألة التواصل مع العالم، في كيف أنه العالم
جذب الانتباه
يعني بالضبط ويعرف عنك أكثر، تحاول أنك كذلك أنت تجذب، وتحاول كذلك من خلال هذا الأحداث أنه أنت تستغل ترويج ثقافتك المحلية الخاصة. لاحظنا مثلا في كأس روسيا لما شفنا كيف الأزياء السعودية كانت حاضرة، كيف كان الخط العربي حتى موجود في عدد من المسابقات المحلية، كيف أنه حتى الفنون التراثية الشعبية أيضا يعني هي كانت حاضرة ضمن هذا الأحداث. فالمسألة هي مسألة تكاملية، يعني ما نقدر نقول أنه والله كل حدث هو منفصل عن الآخر أو كل جهد هو منفصل عن الآخر، وحتى كل لاعب في هذه المنظومة هو منفصل عن الآخر، وإنما كلهم مرتبطين ببعض، يشتركون في مهمة واحدة وفي إيصال رسالة واحدة.
جميل. أحيانا تصير أحداث كبيرة في يعني هذا العالم، على سبيل المثال حرائق أستراليا أو حرائق غابات الأمازون أو يعني أحداث أخرى، تتدخل بعض الدول بطريقة يعني أقدر أسميها استفزازية، أنه إذا أنتم ما تقدرون تسوون إحنا نقدر نجي ونطفيها، وإحنا نقدر نجي نساعدكم نسوي الشغلة الفلانية. ويعاند بعض الدول يقول أنا ما عندي مشكلة أنه يعني أخسر الكثير، ولكن ما أجعل دولة أخرى تتدخل بشكل مباشر في إنقاذي أو مساعدتي. والعكس أحيانا يحدث أنه فعلا دولة متضررة من تسونامي أو زلزال أو براكين أو غيرها تدعو العالم إلى مساعدتها، إعادة إعمارها، دعمها، تسهيل قروض لها إلى آخره. يمكن نتذكر بعض الأحداث مثلا لما تصير بعض أحداث مثلا في المملكة في الحرم على سبيل المثال، تأتي دول أخرى معادية مثل إيران تقول حنا نقدر نجي ويعني نضبط موضوع الحج أو نساعد في ترتيب الحج. هذا استفزاز، هم يعرفون أنه ما راح نقبل بهذا الشيء وما راح نتنازل عن هذا الشرف، ولكن هو استفزاز. كيف تشوف أنه كثير من الدول تحاول استغلال أحداث عالمية مثل هذه لصالحها، بالمقابل الشعب يكرهها؟ يعني قد يكون الشعب الموجود المتضرر يكره تدخل الآخر، وقد يكون يقول لا أنا فعلا أحتاجك تجي تساعدني في هذا الموضوع، موضوع الحرائق على سبيل المثال تضرر منها الكثير، فليش ما يا رئيس دولتنا مثلا في البرازيل ليش ما تطالب أمريكا وكندا وغيرها أنهم فعلا يجون يطفون لنا؟ حتى الاستفزاز يكون بالوقت، أنه أنتم لكم مثلا أسابيع ما طفيتوها، حنا نقدر نطفيها بأيام، حنا عندنا القدرة العسكرية والقدرة يعني اللوجستية إلى آخر أنه نجي ونعمل اللي أنتم ما قدرتوا تسوونه. هل تشوف أنه هذا جزء من الاتصال؟ هل هذا الاستفزاز مدروس؟
يعتمد على مبدأ التعاطي والأخذ مع هذا القضايا. في هناك ما يسمى بدبلوماسية الإغاثة أو دبلوماسية المساعدات الإنسانية. ينبغي على مثل هذا النوع طبعا من المساعدات أنه تنطلق من منطلق إنساني، حتى لو أنه مثلا يظهر منها أهداف سياسية، إلا أنه العلاقات الدولية دائما لابد أن يكون فيها مثل هذا النوع من الدبلوماسية. وكثير من الأمثلة صراحة العالمية كانت موجودة، ولاحظنا أنه في دول تحاول أنه تلبي النداء وتحاول أنه تستجيب. منها يأتي طبعا من منطلق دعائي محض، ويكون هذا واضح مثل ما ذكرت أنت في مثال إيران، ويتحاول مسألة طبعا ومناقشة مسألة تدويل الحرمين الشريفين، وذلك لأطماع خاصة ما لهم يعني أي علاقة في يعني جانب المساعدات، ولا حتى أساسا يعني فكرة أنه مثلا يعني كجانب مصداقية إيران لم تقم يعني بأي دور أو بأي مبادرة نستطيع من خلالها أنه حنا نثق على الأقل فيما يعني يبديه أو تبديه الحكومة الإيرانية. الآن في مسألة خلينا نقول السفينة الآن اللي في مصر، لاحظنا عدد من الدول تبدي الآن استعدادها، من كبريات الدول طبعا أمريكا، وذكروا أنهم يمتلكون تقنيات لا تمتلكها يعني كثير من الدول. كل هذا طبعا مثل هذا النوع يظهر أو تظهر شكل الدعاية، لأنه بالنهاية مصر لو تحتاج ستكون هناك كثير طبعا من الدول المجاورة، ولا أعتقد حتى مصر أبدت احتياجها في الوقت الحالي، ولكن كثير من الدول الآن تريد الدخول في هذا الجانب من أجل ترويج الدعاية لنفسها. ف وقت الشدائد طبعا نلاحظ كثير من الجدية في موضوع المساعدات، خصوصا حينما تكون يعني دولة نامية. حتى مثلا ما تحقق أي هدف سياسي لكثير من الدول، ففعلا يعني تشعر أنه هناك نوع من التعاطي الإيجابي. ولكن لما تكون في دولة مهمة وذات موقع استراتيجي وذات موقع جغرافي مهم، تتسابق الدول بغية اطماع ولتحقيق أهداف سياسية. لكن لما نجي نتكلم عن المملكة صراحة تحظى بتاريخ مشرف في مثل هذا النوع من المساعدات، سواء كان في الزلازل اللي تكون مثلا في إندونيسيا، في الفيضانات اللي تكون يعني في كذا دول، لاحظنا مساعداتهم لباكستان، أفغانستان، اليمن صراحة نقوم بدور مهم في مسألة إعمار اليمن، وهناك مركز متخصص أساسا في هذا الجانب. حتى إيران وهي كدولة
صحيح
معادية قمنا بتزويدهم بكثير من المساعدات يعني وقت حدوث زلازل وما شابه. فهنا يتضح فعلا من يعني شكل المبادرة ومن نية الدولة، ما إذا كانت هي فعلا للدعاية الخالصة فقط أو هي فعلا لخدمة الشعوب والدول.
جميل. ممكن يعني أنت جاوب جزء من سؤالي، ولكن هذا جزء من يعني نقدر نقول شكل من أشكال الاتصال الدولي اللي هو الشكل الدبلوماسي الإغاثي. طيب أحيانا تكون مثل ما قلنا استفزازية، أحيانا تكون دعائية لأغراض اقتصادية. طيب لكن أحيانا فعلا في دول تقول أنا جاي عشان أساعد وأنا مستعد أني أساعد، ولكن أكيد في مقابل. المقابل مثلا 1-2-3، هل هذا عادة يكون معلن؟ هل عادة يكون بين الدبلوماسيين؟ لأنه أحيانا تقول كيف دولة بهذا الحجم تساعد دولة بذاك الحجم، واحدة أقل من الأخرى بكثير أو بفارق واضح، وكأنه ما في أي هدف واضح. حنا بالنسبة لنا كشعب حنا ما نرى أي أهداف واضحة من هذه الدولة، ما راح تستفيد من هذه الدولة، ولكن في الحقيقة قد تكون في أهداف يعني تخفى علينا. إيش ممكن في أهداف حنا ما نراها يهدف لها الاتصال الدولي في موضوع المساعدات أو حتى عرض المساعدات، ما هو تقديمها ولكن عرضها فقط؟
سؤال مهم. طبعا مسألة العلاقات الدولية ودبلوماسية الإغاثة كنوع من أشكال الاتصال، مسألة الناتج اللاحق طبعا هو يأتي وفق التوافق المباشر الأول بين الدبلوماسيين أنفسهم أولا، لأنه كثير مثلا أنه يتوقع مسألة دبلوماسية الإغاثة أنه مثلا راح يتلقى أنه والله رسائل إيجابية من الشعب نفسه، راح يتلقى مثلا رسائل إيجابية من الإعلام المحلي للبلد اللي تمت مثلا مساعدته. هذا طبعا هو ليس كل شيء، ولكن أكيد أنه يفترض أنه يكون أحد برضو الأشخاص المستهدفين. فهي تعتمد بالمقام الأول على العلاقة بين الدبلوماسيين أنفسهم. كثير طبعا من المساعدات المالية تكون نتيجة إقراض، فنلاحظ أنه هناك من يدعم عدة دول أفريقية أو دول معينة مثلا في آسيا، هو الدعم يكون حاصل ولكن هو لا يكون بشكل مجاني، ولكن يعتبر عبر إقراض أو مقايضة من شكل آخر، تكون مردود مثلا عبر طريقة أخرى. فهي تعتمد بالمقابل فيما يتم بين الحكومات أنفسهم. فهذا جانب. مثل ما قلت لك طبعا هناك من يتوقع توقعات إيجابية من الشعوب الأخرى في أنه والله راح تستقبل هذه المساعدات وراح تستقبل هذه التبرعات بشكل إيجابي وراح تتعاطى معها بشكل صحيح هذا، ولكن هناك عدة معوقات قد يعني تعيق من فكرة الفكرة من يعني إيصال هذه المساعدات. أحد المعوقات الرئيسة واللي أنا دائما حقيقة أنوه بأهميتها هو الإعلام المحلي للبلدان. يعني أنت لا تتوقع أنه مثلا والله البلد الآخر راح يتعرض لرسائلك من خلال قنواتك الرسمية أو القنوات الإعلامية التابعة لك، هو بالنهاية راح يتعرض للرسائل اللي تتوافق مع مبادئه، راح يتواصل أو راح يكون معرض فقط للإعلام المحلي لبلده. وانت عاد هنا قيس الرسائل الإعلامية اللي قاعد يعني يعرضها الإعلام المحلي هناك. فهناك ظهر ما يسمى بالميديتد public diplomacy، وهي وساطة الدبلوماسية العامة، وهو مجال الدراسي الحالي، وأنه كيف الحكومات من خلال جهودها ومبادراتها أنه تستطيع التأثير على أجندة وأطر الإعلام البلد الآخر. كيف أنه أنا مثلا أؤثر فيما يكتب عني في إعلام دولة معينة أخرى، لأنه أنت حينما تخلق قناة معينة أو تطلق وسيلة معينة لا تتوقع بالنهاية أنك يعني تصل بكل سهولة إلى الطرف الآخر. وحتى في يعني مسألة الوصول هو لا يعني بالضرورة حتمية التأثير. أنت ممكن تصل لكن ليس بالضرورة أنه ممكن تأثر. لذلك اللعب على وتر الإعلام المحلي للبلدان يعتبر مهم جدا، وهذا مثل ما قلت لك يعني ما أركز عليه حاليا في مجال دراستي.
هل المنظمات الإغاثية يعني تعتبر جزء من هذه المبادرات وقد يعني تأثيرها فعلا فعال؟ يعني تشوف في مبادرات إغاثية كثيرة جدا في أفريقيا، بعضها بهدف قد يكون ديني، بعضها بهدف ثقافي وبهدف يعني تغيير لغة البلد وهوية البلد وربما حتى انتماء البلد، وقد يكون بعضها بهدف يعني نهب أو سرقة يعني ثروات البلد. هل هي فعلا فعالة ولا يعني هي جزء إغاثي إنساني بحت يفترض أنه ننظر له بحسن نية؟
مثل ما قلت لك هذا النوع من الدبلوماسية طبعا في منها ما يكون يعني ذات أهداف تريد من الدول يعني تحقيق بعض من تلك الأهداف، لكن الدبلوماسية الإغاثية طبعا هي ليست كل شيء، لأنه حتى لا تعتبر مستمرة مثلا مثل الدبلوماسيات الأخرى. نتحدث مثلا عن برامج التبادلية التعليمية، نتحدث عن السياحة، نتحدث عن الدبلوماسية الدينية،
فتح مدارس تعليمية إلى آخر، نعم
مثلا إفاد أو استقبال عدد من الطلاب الأجانب لتعليمهم اللغة العربية وحتى تعليمهم العلوم الشرعية، أو حتى ابتعاث عدد من الشخصيات الدينية لعدد من الدول. هذا فيما يتعلق في مسألة الدبلوماسية الدينية. أما بالابتعاث العادي هو يحقق كذلك يعني هدف من أهداف الدبلوماسية العامة، وهي نقل الصورة حقيقية عن السعودية وعن الأفراد السعوديين. تكون الفائدة متبادلة طبعا بين السعودية وبين الدول المبتعث إليها. لاحظ حينما يعني يبتعث الشخص لدولة معينة نجد كثير من المبادرات اللي تهدف لمحاولة تعريف ثقافتهم أو نقل ثقافتهم هناك، فيحاولون بشكل عام إنه كيف يروجون من لغتهم، بيسووا أنشطة، بيسووا مثلا برامج احتكاك، مثلا بيخلوك تتواصل مع أمريكان لمدة معينة مثلا بشكل أسبوعي. أيضا ما يتعلق بالشأن الديني هناك في لاحظ نشاط متزايد من خلال حرصهم إنه الدعوات تكون لكل الطلاب الموجودين في ضرورة زيارة أو خلينا نقول حضور الأنشطة الدينية في أمريكا. فأيضا الفائدة متبادلة بين الطرفين، كل واحد يحاول إنه ينقل أو يعكس ثقافته وحضارته، وهذا هو بالنهاية الهدف من يعني الاتصال الدولي من برامج الدبلوماسية العامة. طبعا كثير يقول انه او يطمح للهدف النهائي اللي هو التأثير على السياسة، مثلا انه والله انا لما اتواصل مع شعوب دول معينة انا أنقل لهم سياساتي وأعرفهم بثقافتي وأحاول أنه أخلق نوع من العلاقة الجيدة، ومن ثم أطمح إلى أن يكون هناك في تغيير في سياسة بلدهم تجاه بلدي. هذه مسألة لاحقة وأرى أنه حتى معقدة في الظروف الحالية، فأعتقد أن الأمر متوقف الآن على مسألة نقل عكس الثقافة، انعكاس الثقافة. كل واحد يحاول أنه ينقل صورة الآخرين كما يحب يعني الآخرين يعني أن يشاهدوها.
جميل جدا.
لا كما أن يعني تلقوها من مصادر أخرى معادية.
واضح. السؤال الأخير، ما هو مستقبل التخصص بنظرك؟
طبعا طبعا مستقبل التخصص صار انه في تطور طبعا نتيجة العلوم المتداخلة فيه، فلاحظ انه مثلا الدبلوماسية العامة بتدخل معها مثلا عدة تخصصات، علاقات عامة، علاقات دولية، علوم سياسية، اتصال، إعلام. أيضا حتى هناك من يقحم التسويق، وهناك من يرى أنه التسويق فقط يعني متعلق في النيشن براندينج، في العلامة الوطنية. لكن العبرة هنا أو المسألة هنا هي في تداخل مثل هذه العلوم وتداخل مثل هذه الحقول، يعزز من أهمية هذا العلم وحتى يساعده في التطوير شيئا فشيئا، خصوصا في هذا النوع من الترابط المتشعب والمعقد بين دول العالم وشعوب العالم. نحن لم نعد يعني منفصلين كما كنا من قبل، أصبحنا مترابطين أكثر يعني مما مضى، أصبحنا يعني قادرين على خلق علاقات في يعني أوقات خلينا نقول سريعة بطرق معينة، أصبحنا ملتزمين باستمرارية كثير من الجهود الاتصالية حتى نكون على تواصل فعال أيضا مع العالم، حتى نكون قادرين لاحقا على يعني مسألة التأثير عليهم وفيهم.
جميل جميل أستاذ يحيى القبعة، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل، يعطيك العافية.
شكرا لك دكتور محمد على إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع الاتصال الدولي.
أهلا وسهلا.